لفساد أو سوء نية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى بناته ونسائه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم من المسلمات المؤمنات القانتات العابدات الذين أعانوا أزواجهم على طاعة ربهم، وربوا أبناءهم وبناتهم على طاعة ربهم. وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا وأحوالنا، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن تبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن تبارك لنا في علمائنا وشيوخنا ودعاتنا، ونسألك أن تبارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحفظنا وأن تحفظ بلدنا مصرنا، وأن تحفظ ديننا، وأن تحفظ أعراضنا، وأن تحفظ حجاب نسائنا ونقاب نسائنا، وأن تجعلنا جميعا سامعين طائعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أسأل ربي أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يهيئ لي من أمري ومن أموركم يسرا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ سعد؟
مرحبا أخت فاطمة. نعم
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
الحديث اللي بيقول لا صلاة بدون وضوء ولا وضوء من غير ذكر ربنا.
نعم.
أنا عندي الحضن في الحمام، فأذكر ربنا إزاي يعني؟ مش عارف.
حاضر.
وسؤالي الثاني، لو أنا حبيت أسيب الشقة اللي أنا قاعدة فيه إيجار، وبعد كده أنا موضبة عاملة سيراميك وغاز وكل حاجة يعني، فهاخد اللي أنا عملتها ولا إيه بالظبط؟
أنت هتسيبيها لصاحبها يعني؟
لو سبتها يعني.
نعم.
بس بسأل كده يعني.
حاضر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع الصوت شوية، تفضلي.
سؤال عن معنى حديث ومعنى آية.
تفضلي.
السؤال الأول، وجد النبي رجلا يصلي لا يطمئن في ركوعه وينقص في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله لمات على غير ملة الإسلام. عايز أعرف معنى الحديث.
نعم.
السؤال الثاني، بعد ذكر ربي يسلبه عذابا صعبا، هل هذا في
ايش
الدنيا ام في الاخره؟
ايه
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا، هل هذا في الدنيا ام في الاخره؟
نعم حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحييك.
لو سمحت، عند قراءة القرآن في بعض التفاسير لبعض الآيات ليها أكثر من اتجاه أو أكثر من معنى، ممكن ناس يفسروا بشكل وناس يفسروا بشكل، فلو أنا اقتنعت بتفسير معين هل ده علي عذر ولا حاجة؟ إن أنا مثال مثلا في سورة بنقول في أكثر من سورة في مثلا تفسير معين وفي
زي ايه؟ مثال ايه؟
مثال مثلا في نقول في سورة بسم الله الرحمن الرحيم آخر الجزء الثاني اللي هو مرسلات عصفة،
ها
في آية اللي هي بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم في الوسط.
طيب حاضر حاضر.
ففي أكثر من تفسير كده معين، في ناس بيقولوا مثلا
الملائكة، الرياح،
أو ده بيقصد بيها ربنا.
نعم.
لا، في الجزء في الآية الرابعة والآية الخامسة بسم الله ما أعرفش.
طيب
أول مرة
حاضر
كانت بتنزل
حاضر
معايا
حاضر،
مظبوطة يعني.
أجيب إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله. أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وكل شيوخنا في قناة الرحمة.
آمين يا رب.
أنا امرأة مسنة وبترة رجلي يا فضيلة الشيخ، وراقدة في السرير على طول بارك الله فيك وأعزك. دلوقتي أنا بنام بعد صلاة الفجر بحوالي ساعة أو اتنين، بنام بالمسكنات والمنوم فبيفوتني صلاة الظهر، فهل ده يجوز إن أنا بصليه قضاء؟
يعني بتقومي الساعة كام يا أم أحمد؟
يعني حضرتك بقوم على أذان العصر.
ما فيش حد يصحيكي قبل العصر؟
لا والله بصراحة يا فضيلة الشيخ أنا ببقى عايشة لوحدي في الشقة، لأن معايا بنت وولد بيطلعوا على رزقهم على الصبح بيجوني على المغرب.
طيب في معاكي موبايل ممكن تظبطيه على المنبه الساعة كذا؟
والله يا فضيلة الشيخ أنا باخد منوم لأني عندي آلام كبيرة أوي في البتر اللي بتراه، وحتى وقعت عليه واتكسرت شرخ فبنام بصعوبة فبيفوتني صلاة الدور، وأنا بزعل جدا بس أعمل إيه؟
أسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. اصبري واحتسبي. حاضر أجيب إن شاء الله. أمات الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم.
جزاكم الله كل خير يا رب.
الله يكرمك.
لو سمحت، في الحديث اللي هو اللي بيصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة، يعني جسده ما يمسوش النار، ده ممكن الواحد يصلي السنة دي وهو قاعد حتى لو قدر ان هو يقف؟
حاضر.
سؤال كمان يا شيخ الله يبارك.
نعم.
معلش، الحرب اللي نازله الايام دي يا شيخ على الحجاب، احنا نعمل ايه بقى في اللي احنا فيه ده؟ الله
حاضر.
يبارك لك، توجه كلمه للمسؤولين ولا يعني يتقوا الله فينا شويه عشان حتى نعرف نكمل في الحياه ديتي واحنا على طاعه ربنا يعني.
انا اتكلمت يوم الاربعاء الماضي وكل الشيوخ والعلماء والدعاه تكلموا، وان شاء الله باذن الله لن يفعلوا شيئا، لأنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. حتى لو الآية لا تنطبق عليهم، لكن احنا بنوقن أن دين الله منصور وأن نور الله ظاهر، ولا تخافي وإن شاء الله بإذن الله ربنا يسلمك ويسلم أخواتنا جميعا. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
اهلا وسهلا بك، ازيك يا بيه؟ انا حضرتك عايده من متغمر.
نعم.
كنت عايزه فضيله الشيخ على يعني انا عايزه سؤال لانه محيرني بصراحه. حضرتك انا عايده من متغمر، حضرتك انا دلوقتي لي اخ ويعني انا تعبت معاه وانا خايفه من صله الرحم، فصلة الرحم دي تعباني قوي، وبعدين هو تعب وجوزته ووقفت معاه في جوازه، والحمد لله دلوقتي هو أصاب بعد عنك بجلطة. فأنا وقفنا جنبه، وأعوذ بالله من كلمة أنا وأخوه لحد ما جبنا له معاش لوالدي الحمد لله. فدلوقتي أنا خايفة من صلة الرحم، وأنا بحضر دروس حضرتك في جوامع وكده، وأنا كنت يعني مدرسة وفاهمة الكلام ده. فرجيت رحت له عشان إن أنا أتوصل معاه، لكن للأسف الشديد راح إيه رافض إن أنا أخش. فتنتني بتاع سنة وشوية، وبعدين بوسط الأهالي في الحتة عملوني ودخلت له وبردك وكده، ولكن نيته مش متقبلاني. فجيت رحت له تاني، بصيت لقيت يا دوبك وكان هو قاعد على البرند، قال لي لا ما تجيش ما تجيش، خلاني رحت ضغط وسكر.
طب هو ايه اللي خليه زعل منك كده وانت واقفه جنبه وبتساعديه؟
عشان هو لما جه قبل ما ياخد المعاش وكده، فاحنا وقفنا وقلنا له انا واخويا، قلنا له انت دلوقتي الحمد لله ربنا جاب لك المعاش، يا ريت ان انت تمنع ايدك انها تتمد للناس، قولت الناس ان هم يخشوا، احنا ناس كويسين يعني الحمد لله، وما قلناش ان هو حايش نفسه على اي حاجه. فدلوقتي هو معاه بنت، انا خايفه من صله الرحم، انا دايما يعني يعني الحمد لله مش يعني اعوذ بالله من كلمه انا، وقفت معاه لحد النهايه.
نعم.
بس انا خايفه عشان صله الرحم، يعني انا ببكي، فمش رافض خالص ان
حاضر حاضر
اتوصل لحضرتك الشيخ.
حاضر حاضر، الله يبارك فيك. نعم. وليد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
مرحبا يا وليد.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحييك يا اخي.
لو سمحت بس يا شيخنا، انا كنت بس لو سمحت كنت اخد
قرض. الصوت واطي قوي يا وليد، علي صوتك شويه.
كنت اخد قرض. سامع كده؟
انت اخدت قرض؟
اه.
نعم.
فكنت عايز اعرف الكفاره بتاعته ايه، بس يعني ربنا يغفر لي ازاي يعني.
لا كفارة له إلا أن تسرع في سداد ما عليك من مال، تخلص اللي عليك بسرعة، حتى لو استدنت، حتى لو بعت شيء من عندك، حتى لو رهنت شيء من عندك، وتستعجل في سداد هذا القرض قبل موعده الآن بقدر الإمكان. وأسأل الله أن يعينك وأن يغفر لنا ولك، هذا مع كثرة الاستغفار وكثرة الندم والإنابة وعقد القلب على عدم العودة إلى القرض مرة أخرى أبدا، وربنا يعينك ويسد عنك وعن كل المسلمين إن شاء الله. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
حضرتك ممارسة العادة السرية،
طيب ترفع صوتك شوية يا محمد.
حضرتك ممارسة العادة السرية هي حرام في حد ذاتها ولا ايه بالظبط؟
نعم يا محمد، لك ولأمثالك من الإخوة والأخوات، العادة السرية اعتداء على حدود الله عز وجل، وهي من جوانب عدة حرمها أهل العلم، من الجانب الشرعي محرمة، من الجانب البدني والصحي محرمة، من الجانب النفسي محرمة، من جانب العشرة مع الزوجة محرمة. فهذه العادة كما قال أهل العلم، قال ربنا في وصف عباده المؤمنين، قال ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون، يحافظون فروجهم إلا على أزواجهم، له حرية أن يفعل مع زوجاته أو ما ملكت أيمانهم، في زمن كان موجود فيه ملك اليمين ولم يعد لها وجود الآن، فإنهم غير ملومين، لا يأثمون بل يثابون. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني التمس طريقا غير هذا الطريق بأن يمارس بيده أو مع حيوان أو مع امرأة لا تحل له فأولئك هم العادون. والعادة السرية بالذات لها آثار على البدن ولها آثار على النفس، تجعل الإنسان منكسرا مهزوما ضعيفا نهبة للشيطان، يلعب به الشيطان لأنها توصله إلى أعظم من ذلك من الجرائم. ثم إن مصيبة العادة السرية أن من اعتادها قبل الزواج فإنها تؤثر على علاقته مع زوجته بعد الزواج، فيصير ضعيفا، يصير لا يستمتع ولا يمتعها، فيشعر بأنه مقصر في حق زوجته، فلهذا أضرارها متعددة. أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ سائر المسلمين أجمعين. ووصيتي لك ولأمثالك أن تشغل نفسك دائما، لا تبقى في سريرك، لا تدخل السرير من غير رغبة في النوم، وإذا استيقظت من النوم لا تنتظر في السرير، تقوم على طول من سريرك. ثانيا، لا تخلو بنفسك، لا تختلي بنفسك ولا تبقى وحيدا بنفسك. ثالثا، لا تنظر أو لا تمد عينيك إلى ما حرم الله من النظر المحرم إلى النساء في الشارع أو على الشاشات أو في الموبايلات، فلا تمد عينيك إلى ما حرم الله عز وجل. منها أيضا أن تستغفر ربك كثيرا وأن توقن أن الله يراك وينظر إليك ويعرف سرك وعلانيتك، فأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ سائر المسلمين. نعم. عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ سعد، وجزا قناة الرحمة والعاملين عليها والقائمين عليها بما يقدمون لنا من خير.
آمين.
وما يعلمونه لنا في ديننا، وجزاكم الله كل خير. وكل من يحاربون النقاب ويحاربون العفاف والعفة، أقول لهم انشغلوا بهموم الناس، انشغلوا بهموم الناس التي من أجلها انتخبوكم في مجلس النواب، انشغلوا بهموم الناس من حياة ومن طعام ومن كل شيء، واتركوا الدين لأهل الدين وللعلماء. وأناشد عن طريق قناتكم المفضلة، أناشد علماء الدين والمشايخ الموجلين المحترمين بألا يظهروا على القنوات العلمانية، لأنني حضرت حوار على قناة علمانية مع أحد المشايخ، أجد من يحاورون المشايخ، الشيخ يقول قال ابن عباس وقال بعض الفقهاء والعلماء والسابقين والصحابة، يقولون له أنت ترهبنا وترهب للمسلمين، وأود منهم ألا يظهروا على هذه القنوات.
بارك الله فيك يا عبد الله، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمثالك وفي كل مسلم غيور على دينه وفي كل مسلمة محافظة على عفافها وعلى نقابها وعلى حجابها، وأسأل الله أن يهدي كل أحد يحارب هذا الدين ويحارب الحجاب ويكره هذا الحجاب ويدعي أنه ليس من الدين في شيء. فأسأل الله أن يهدي الجميع وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعل مصر كعادتها منارة للدين، داعية إلى العفاف والحجاب، ساعية إلى نشر مبادئ الشريعة والعمل بها. وأنا أظن إن شاء الله تعالى وظني بربي عظيم أن هذا لن يحدث ولن يوافق عليه أحد، فالكل كما قلت يوم الأربعاء الماضي، الكل يحب دين الله، والكل يحب رسول الله، والكل يحب نساء نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالنبي ونساؤنا يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هناك قلة قليلة تتجرأ على دين الله أو على شيء من أوامر الله، فأدعو الله لهم بالهداية، وأدعو الله أن يردهم إلى رشدهم وأن يجعلهم دعاة خير لا دعاة شر، والله المسؤول والمستعان. أم أحمد. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا حامل لسه في الأول أسبوع كده، فعايزة أنزل الحمل.
تنزل الحمل؟ ليه؟
إن ظروف ابني لسه صغير وكده، وظروف عندي في البيت.
لا ظروف
زوجي مش راضي، يعني
مش راضي بالحمل ولا بالإنزال؟
لا بالإنزال.
وأطيعي زوجك ولا تتجرئي على ما أراد الله، فإن هذه مشيئة الله، شاء للولد أن يكون، شاء لإنسان مخلوق أن يكون. أنت تقول لربنا لا، أنت تريد وأنا أريد، وأنا أفعل الذي أريد وأترك الذي تريد. اختيار ربك لك خير، واختيار ربنا لنا خير من اختيارنا، ما كان لهم الخيرة، فالله لا يختار إلا الخير لعباده. حالة واحدة بس،
تدعي لأختي ربنا يرضاها بالذرية الصالحة يا رب.
يعني أختك نفسها في ذرية وانت عندك الذرية ومش عايزاها؟ ينفع يا أم عبد الله، يا أم أحمد، ينفع. سلمي أمرك إلى الله واستسلمي لأمر الله، لعل هذا الجنين الذي في بطنك هو سبب سعدك، هو سبب أمانك، هو سبب رزقك، هو سبب العلاقة الطيبة بينك وبين زوجك. لا تتعجلي أمر الله، واتركي الأمر لله عز وجل. حالة واحدة بس اللي يجوز لك أنك تسقط الجنين، أنه هناك خطورة على حياتك أنت، بشرط أن يحكم بذلك اثنان من الأطباء المؤتمنين المعتبرين الصادقين الناصحين، على الأقل اثنين أطباء يقولوا أن في خطورة على حياتك. السلام عليكم. أم حاتم.
أيوة يا شيخ سعد، إزيك؟
حياك وسلمك،
ربنا يخليك. وإياك. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يسعدك يا رب.
نعم.
أنا فكت جوزي توفى وعندي ثلاث أولاد.
نعم.
وعنده بيت باعوه ب140,000.
بعتيه ب140؟
ب140,000.
طيب.
ابني قسم، ابني اللي هو الأكبر قسم كل واحد فينا، يعني أنا وثلاث ولاد، قسم كل واحد فينا 35,000. قسم كل واحد فينا 35,000.
يعني عملكم زي بعض كلكم؟
عملنا كلنا زي بعض.
لا أنت الحقيقة يا أم حاتم، أنت لك الثمن بس.
ما عرفت، انا هقول لك على الحديد.
حاضر.
المهم ولينا شقه، ثمن شقه دهينه في الوادي الجديد، ثمنها هو بقى، هو الواد نفسه ثمنها، قال دي اما ب80,000، انت 20 وكل الولاد كل واحد فينا 20. المهم عمل ايه؟ يعني قسم كله، يعني انا بعد وفاه ابوه قال لي علشان الشقه ما حدش يبيعها من اخواتي بره، انا هاخدها وهكسبها لكم ب80,000 كل واحد فينا 20,000، انت 20 وانا 20 واخواتي كل واحد منهم 20. بس انا كده مش عارفه القسمه اللي هو قسمها دي صح ولا
طيب
غلط ولا
هو بقيه الاولاد موافقين على القسمه دي يا ام حاتم؟
موافقين. هم اخذنا لهم، قسمنا لهم واحد اللي هو اصغر منه، كملنا له واشترينا له شقه، والواد الاصغر لسه ما اتجوزش شايل له فلوسه علشان نشتري له ايه شقه.
هو
عندي بيت ده ملكي انا، عندي بيت ملكي انا، كنت واخده نصيب بيت ابويا واشتريت البيت ده، وقال لي برضه يما انا هقسمه. قلت له هتقسمه ليه؟ قال لي لا انت ايه، عشان ما حدش يبيعه بره يقول عايزين كل حاجه. قصر نادى، قال له واحد بكام ده؟ قال له ده ب50. ادى لاخواته كل واحد 10، وانا ليا واد وبنت تاني مش اخواتهم شبه، قفل البيت 5 والواد الثاني 10 برضه.
يعني هو زوجك عنده اولاد؟ زوجك عنده اولاد من زوجه ثانيه؟
زوجي؟
ما
هم البيت اللي احنا بعناه ب 140,000 دول، احنا خدنا 140,000 وهم خدوا الباقي، والشقه برضو اللي عملناها 80 ادينا لهم حقهم، قسمناها ان هي بكذا وادينا لهم حقهم اللي هم اولاد الثانيه.
والزوجه الاولى موجوده ولا مش موجوده؟
لا مش موجوده، لا الزوجه الثانيه كانت مطلقه.
كانت يعني لكن له منها اولاد، له ولد وبنت؟
ايوه ليه، هو بنتين وولد.
بنتين وولد.
اه وخدوا برضو حقهم في الشقه وفي البيت.
طيب طيب انا بس
المهم.
انا بس هقول
السؤال الاول، السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا عندي ولد ربنا يصلح حاله، يعني هو عامل مشاكل مش معي انا، مع الدنيا كلها. هل انا لو انا هو في ضيقه حاليا، انا لو رحت له وسالت عليه كده صح ولا اسيبه علشان هو مش ملتزم؟
طيب حاضر يا ام حاتم. اولا انت ليس لك من التركه الا الثمن، وبقيه التركه تقسم على الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. فانت اخذت 20,000 من الشقه، واخذت 35,000 من البيت. ال 35,000 من البيت اكثر من حقك، وال 20,000 اكثر من حقك، لانك مالكيش الا العشرة في الثمانين، فانت اخذت اكثر من حقك. وهذا الجزء الذي اخذتيه اكيد اثر على نصيب اولاد الزوجة الثانية، لانه خفض نصيبهم. فانا بقول الاول نقدر القسمة الشرعية بانك تاخدي التمن والباقي يقسم على الاولاد والبنات، ولو أراد أولادك إنهم يزودوك يزودوك من نصيبهم هم بس، مش من نصيب أولاد الزوجة الأخرى. انتبهي لهذه المسألة ونبهي ابنك لها لعله يرد لهم بعض المال. ودي مسألة مش محتاجة تتسئل على الشاشة، لا محتاجة تتكتب ويتمن ويتعرف الورثة ونصيب كل واحد، وربنا يبارك فيكم جميعا. السؤال الثاني إن الولد اللي عامل مشاكل، نعم عليك أن تسألي عنه وتخلي أولادك اللي هم أخواته يسألوا عنه ويتابعوا حاله، لأن سؤالهم عنه يرده عن غيه وعن عصيانه ويصلح من أمره، والإحسان إليه واجب عليهم، إلا إذا رأيتم إن مقاطعته وأن مقاطعته وهجرانه ومقاطعته تنفعه يبقوا اهجروه. لكن لو كان صلته وبره والإحسان إليه والتواصل معه يرد عن ظلمه وعن عصيانه، الأولى أن احنا نوصله، والأولى أن احنا نزوره، والأولى أن احنا نعمل علاقات معاه باستمرار ونخلي إخواته يزوروه وانت اسأل عنه مع الدعاء، وانت أم تدعي له أن ربنا يهديه ويصلح حاله. نعم. السلام عليكم أم محمد.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
نعم.
ازاي حضرتك؟ حضرتك منور ربنا يبارك.
مش سامع خالص يا ام محمد.
ايوه يا شيخ ازاي حضرتك؟
حياك وسلمك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا لي عند حضرتك سؤالين. اول سؤال، انا زوجي بيصلي صلاه العشاء بعد اذان المغرب بساعه وعشر دقائق.
نعم.
هو بيبقى يعني مش وراه سفر ولا وراه اي حاجه، هو بيصلي في الوقت ده، فانا عايز اعرف ده كده صح ولا لا.
طب هو بيصلي كده ليه؟
هو في حد قال له ان يجوز يصلي العشاء بعد اذان المغرب بساعه وعشر دقائق.
طب بيصلي جماعه ولا بيصلي فراده؟
لا بيصلي لوحده.
في البيت ولا في مسجد؟
في البيت.
يعني كده العشاء دي ما بيصليش في المسجد خالص؟
لا هو يعني مش كل الوقت قاعد في البيت، احيانا بيبقى عنده شغل فبيبقى في شغله، لكن لما بيبقى في البيت بيصلي في التوقيت دوت.
طيب طيب حاضر. أولا
السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز أن يعني أصلي وأنا شعري فيه حنة ولا ما ينفعش أتوضى ولا إيه؟ عشان
حاضر.
ممكن أقعد بالحنة كذا ساعة في شعري، ف يعني
أنت بتتوضي قبلها يا محمد ولا لأ؟
أتوضى قبلها.
تتوضي قبلها وتحط الحنة وبعدين تصلي إن شاء الله، تقعدي ساعتين ثلاثة ما في مشكلة. وحتى لو حطيت الحنة غالبا الحنة بيتشربها الشعر، والله أعلم أنا ما أعرفش، لكن غالبا لو وضعت على اليد الجلد بيتشربها، وليست الحناء عازل، ما بتعزلش الوضوء، حتى لو حطتيها ومسحت على شعرك إن شاء الله الوضوء صحيح. لكن سؤالك عن زوجك، أقول وجب على الزوج أن يصلي جماعة في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة، وأن الرجل لو توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد من مساجد الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومحيت عنه خطيئة، ورفع له بها درجة في الجنة، فضيع على نفسه ثوابا عظيما. وعندنا حديث فيه مقال لأهل العلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له. وقال عبد الله بن مسعود: ولو صلى هذا في بيته كما يفعل هذا المتخلف، فسماه متخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ابن عباس: صلوها في غير وقتها. أما الصلاة بعد المغرب ب10 دقائق فهذا وقت عشاء، هذا وقت صلاة، لكن العيب أنه لم يصلي جماعة ولم يصلي في المسجد، لكنها وقعت في وقتها، وربنا يهديه ويصلح حاله ويحافظ على صلاة الجماعة. لأن الله عز وجل لما تكلم عن صلاة الجماعة قال: واركعوا مع الراكعين، لم يكن صل وحدك بل واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة عند أغلب أو عامة أهل العلم واجبة، واجبة، فهي واجبة، لا نضيع الواجب، بارك الله فيه. نعم، أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا وأطال في عمرك والله، وربنا يبارك فيك وفي قناة الرحمة وقناة السلام يخليكوا لنا يا رب.
آمين.
أنا معلش ليا 3 أسئلة عند حضرتك، يا ريت أطلب من حضرتك بس ساعة صدرك ليا، معلش. الله يبارك لك. أول سؤال: أنا لما أكون بصلي، لما أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بصلي، يجوز إن أنا أصلي وأسلم عليه ولا لأ؟
طب وانت بتسمعيها للقارئ ولا بتسمعها بره في الراديو ولا بتسمعيها واحد بيتكلم؟
ممكن واحد بيتكلم جنبي، ممكن التلفزيون يبقى شغال واسمعها في التلفزيون.
حاضر.
طيب السؤال التاني: انا كنت لابسه نقاب فكنت حامل، فالضغط عيل عندي، فغصب عني النقاب بقى يتعبني فقلعته، فانا بصراحه خايف البسه يعني ما التزمش بيه، فمش عارفه حضرتك تنصحني بايه.
حاضر.
طيب في سؤال ثالث، معلش. الله يبارك لك.
نعم.
انا كنت قاعده في بيت مع سلايف، وكانوا يعني بيعملوا معانا حاجات وحشه، وكانوا بيعملوا لنا سحر وحاجات من دي، فانا نقلت في بيت تاني. دلوقتي البيت التاني اللي انا موجوده فيه يعني من شهر شفت في البيت، عارف حضرتك يعني التعبان اللي هو الولد الصغنن قوي. بعدها بشهر شفت نفس الولده ما بتكبرش موجوده، اللي انا شفتها الاولانيه موته، بعدها بشهر بلاقي نفس اللي حجمه موجود، اطلع فوق الاقيه قدام، انزل تحت الاقيه قدام، مكان ما بطلع موجود معايا.
ده حقيقي ولا في الحلم في الرؤيه؟
لا ده حقيقي حقيقي، وبموته حقيقي وانا صاحيه. حقيقي.
نعم.
وانا نايمه ساعات كتير بحلم ان انا بنقل من البيت لبيت تاني، وبلاقي في البيت ده برضه تعابين كتير، بس جوزي بيحاول يموت فيها، بس كتير جدا، هي كتير.
نعم.
بس في الحقيقة أنا بلاقي واحد اتنين وحاجات صغيرة، ومع مرور الزمن ممكن بعد شهر ألاقي هو نفس الحجم، فمش عارفة ده إيه حضرتك.
هي ديدان ولا تعبان؟
لا تعبان.
تعبان يعني إيه؟ يعني طوله قد إيه؟
يعني طوله قد طول الصباع كده مرتين.
والفيع
أنا وريته الدكتور بيطري، قال لي ده ولدي التعبان لسه خارج من البيضة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب
فمش عارفه يا فندم يا دكتور يا
حاضر
حضرتك. والله يا فضلك ايه الحل؟ انا قاعده في البيت والله مرعوبه.
لا ان شاء الله ما فيش حاجه. حاضر. طيب اشرف، والاسئله اللي فاتت. السلام عليكم اشرف.
حبيبي جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك.
والله كثير من الناس الا رحم الله يعني اشتبه عليهم قول ربنا لعيسى عليه السلام: إذ قال الله عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهركم الذين كفروا. وقول أيضا في سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فنريد يعني معرفة توضيح الوفاء هنا، جزاك الله خيرا.
حاضر.
السؤال الثاني: هل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ جزاك الله خيرا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر. حاضر. نجاوب على أختنا فاطمة، تقول: الحديث لا صلاة بغير طهور أو وضوء، ولا وضوء بغير ذكر الله أو بدون تسمية الله عز وجل. أقول: نعم، الحديث في أوله صحيح، لا صلاة بغير طهور. والحديث الثاني في مسند الإمام أحمد: ولا وضوء لمن لم يسم الله، رواه الإمام أحمد. وفي هذا الحديث قولان لأهل العلم، اللي هو الجزء الأخير: ولا وضوء لمن لم يسم الله تعالى. العلامة الألباني حسن هذا الحديث وغيره ضعفه. حتى لو أخذنا بأن الحديث هذا صحيح ووارد من كلام النبي، فلا صلاة بغير وضوء، هذا شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة. أما الوضوء مع ذكر الله فهو سنة على قول جمهور أهل العلم. طيب، هي بتقول إنها بتتوضأ على الحوض في الحمام، هل تذكر اسم الله؟ تسمي الله؟ نعم، تسمي الله عز وجل، وقبل الوضوء تقول بسم الله. لا وضوء لمن لم يسمي الله تعالى، تقول بسم الله، لأن النهي عن ذكر اسم الله عند قضاء الحاجة، يعني في المكان المخصوص لقضاء الحاجة اللي هي القعدة مثلا أو الحمام نفسه. لكن الحمام الواسع اللي مفروش مكد ومفروش سجاد وجميل وفيه حوض لوحده وفيه بانيو لوحده وفيه معرفش جاكوزي لوحده، بقى أوضة، ما عادش حمام على النظام القديم اللي هو مكان لقضاء الحاجة فقط. لكن هذا المكان الآن بقى حاجة جميلة الناس بتنام فيه وتقعد فيه، رغم أننا نهينا عن الإطالة في الحمامات، لكن يجوز لك أن تذكر اسم الله وأنت في الحمام بعيد عن مكان قضاء الحاجة، تتوضأ على الحوض، يجوز إن شاء الله تعالى. بتقول إن عندها شقة إيجار، والشقة دي صرفت عليها وعملت فيها أشياء بعد أن أخذتها، هل يحق لها أن تأخذ هذه أو تكاليف هذه الأشياء إذا تركتها لصاحب العمارة؟ نعم، يجوز لك أن تأخذي ما أنفقت على الشقة من توضيبات بنفس سعر يوم ما هتسيب الشقة. يعني أنت عملت الحمام من 10 سنين ب10,000، النهاردة يتكلف 20. أنت عملتي أرضية سيراميك ما كانش معمولة، عملتيها النهاردة تتكلف كام؟ يجوز لك أن تأخذي هذا، والأولى أنك تتراضي مع صاحب البيت وتتفقي معه على اتفاق، واحد من أهل الخبرة يحكم بينك وبينه إن شاء الله تعالى. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته بل ينقرها نقر الغراب، قال: لو مات هذا لمات على غير الإسلام. نعم، ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم هو أن يصلي الرجل مطمئنا، أن يصلي الرجل بخشوع وخضوع وحضور قلب، فإن الاطمئنان في جميع أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالاطمئنان. وقدر الاطمئنان أن يعود كل فقار إلى موضعه، وأنا وقايم أعتدل لغاية ما أف وأقول سمع الله لمن حمده. لما أركع أركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واركع حتى تطمئن راكعا، وقم حتى تطمئن قائما، واسجد حتى تطمئن ساجدا. فهذا ركن في كل أركان الصلاة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قال السائل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ إيه اللي يمنع أن يكون لهذا الذي يعرض عن ذكر الله كما قال ربنا عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، وعذاب الدنيا بخلاف عذاب الآخرة، يسلكه عذابا صعدا أي يسلكه في الآخرة عذابا صعدا. وهذا السؤال أقول إنه ممكن أن يشمل الاثنين، عذاب في الدنيا والآخرة، وإن كان الذكر هنا لعذاب الآخرة. أسأل الله أن يصلح حالنا وحالكم. يقول فيه أكثر من تفسير للآية، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، منهم من قال إنها الملائكة، ومنهم من قال إنها الرياح. فكل قول من هذه الأقوال إن كان لإمام معتمد من أئمة التفسير ويعني أعلاهم في التفسير وهو ترجمان القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالقول قوله. أقول إذا كانت الأقوال لإمامين عالمين يمكن الجمع بين الاثنين بيسر وسهولة جدا. وأغلب الآيات لها أكثر من تأويل، فنأخذ بأن كل هذه من معاني القرآن، لأن على مدى الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيكتشفون في كل يوم وسيستخرجون في كل يوم كنوزا من القرآن الكريم في المعاني، ويجوز الجمع بين الأقوال. فالآية تشمل الأقوال ما دامت لأئمة معتمدين. تقول أم أحمد إنها بطرت رجلها وتنام، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، وتنام من بعد الفجر بسبب العلاج وتفوتها صلاة الظهر. عندنا القاعدة العامة يا أم أحمد تقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنا أعمل حسابي، أخلي جارة من جيراني تصحيني، أخلي ابني يرن علي أو بنت ترن علي بالتليفون، أخلي حد من جيراني يضرب علي الجرس 3-4 مرات لغاية ما أقوم وأصلي. لو عملت كده ما في مشكلة خالص، يبقى ربنا يتقبل منك. ولو عجزت عن هذا فإن الله يعلم عذرك فأنت معذورة، فيجوز لك أن تجمعي الظهر مع العصر جمع تأخير، لأنه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر ولا مرض. قال ابن عباس فعل النبي ذلك لئلا يحرج أمته، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأنت معذورة وأنت لا حرج عليك. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وإن شاء الله تجتهدي إن استطعت، وإلا صل الظهر مع العصر جمع تأخير. صل الظهر الأول 4 ركعات وبعديه العصر 4 ركعات، وإن شئت صل ركعتين قبل الظهر سنة أو 4، وكمل السنن. إن عجزت فاكتفي فقط بالفرض وهي 4 ركعات الظهر مع 4 ركعات العصر، وربنا يشفيك ويعافيك ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. نعم. أما طلاب بتقول في الحديث من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 أو قبل الظهر 4 وبعد الظهر ركعتين كما في حديث أم المؤمنين، هل أصلي وأنا جالسة؟ الفرض الفريضة من أركانها، من أركان الفريضة القيام، كما قال أهل العلم وأركان الصلاة القيام مع القدرة، لازم أصلي وأنا قايمة. إمتى أصلي وأنا عجزة؟ في الفريضة عند العجز والمرض والتعب وعدم الاستطاعة، وأجاهد نفسي لأصلي وأنا قائمة. لكن السنن، هل يجوز لي أن أصلي السنن وأنا جالسة؟ إذا كان بسبب مرض أو عجز أو تعب نعم، ولك الأجر كاملة. لكن من صلى النافلة وهو جالس له نصف أجر القائم، لكن صلاة صحيحة على قول جمهور أهل العلم، صلاة صحيحة. لكن من صلى الفريضة وهو قادر على القيام لا صلاة له. من صلى النافلة وهو جالس مع قدرته على القيام صلاته صحيحة وله نصف الأجر. بس أنا أقول أن النبي لم يصلي النافلة وهو جالس إلا مرة في بيت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم، لكن كانت صلاة رسول الله وهو قائم يصلي قائما. فأنا أنصح أن تصلي ركعتين قيام أفضل من إنك تصلي أربعا جلوس وأنت قادرة على القيام. حتى لو قلت إنك بتتعبي من الأربعة النافلة، أصلي أكبر وأنا قائمة، وأقرأ الفاتحة وأنا قائمة، وأركع وأنا قائمة. فإن أردت أن أسجد وأنا حاسة بشوية تعب، مش كتير يعني، تعب شوية، أسجد وأنا جالسة وأقعد وأنا جالسة وأنا جالسة. في الركعة الثانية أقوم أجيب الفتحة وأركع وأنا قائمة. فبقدر الإمكان أطيل في الأركان التي يمكن لي فيها أن أقوم. وخلي بالك السؤال هذا عام لكثير من الناس. بعضنا بيبقى ماشي في الشارع زي الحصان، آسف يعني معلش، قصدي قوي صحيح ماشي في الشارع وبيوطي يجيب حاجة وبيشتري وبيبيع، وربما أنه بيشتغل في صنعة، وأول ما يدخل المسجد عشان يصلي تلاقيه مجهز الكرسي بتاعه ومحضر القعدة، حتى ما قالش الله أكبر وقرأ الفاتحة وهو قائم، لا من الأول راح قاعد ومستمخ كده ومرتاح، الله أكبر. إيه يا سيدي ده؟ قال لك ما أنا بصلي وأنا جالس أصلاً أنا إيه تعبان. طب ما أنت كنت ماشي، ما أنت كنت بتشتغل في بيتك، ما أنت كنت بتوطي تجيب حاجة وتشتغل وتعمل. لا، في الفريضة تصلي قائما إلا عند العجز عن القيام، إلا عند العجز على القيام تصلي وأنت جالس، وبقدر الإمكان تبدأ الصلاة وأنت قائم، تقرأ الفاتحة وأنت قائم، وتركع وأنت قائم إن استطعت. بعد كده تقعد عشان أنت مريض مش هتعرف تسجد، وقيامك من السجود صعب جدا. أنا بشوف ناس فضل الله عز وجل بقت عادة، كأنها سنة، كأنها واجبة، في كل المساجد صف أو صفوف لكراسي في الخلف، واللي جاي وكل واحد محدد له كرسي ومعينه، واللي حاطط عليه شلته كويسة وقعدة جميلة وكرسي له يدين اتنين يقعد مرتاح. المسألة مش كده، المسألة ان احنا الأجر على قدر المشقة، لازم نتعب ونتعب في فرض وركن من أركان الإسلام واجبة حتى ننال الأجر. أسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأسأل الله أن يبارك فيكم، ونلتقي إن شاء الله بكم على خير. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستمر. تهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية.